بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة غافر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. هذه موعظة بليغة من هذا الرجل الصالح، حذر وعظ رغب في الآخرة وزهد في الدنيا. يا قومي، يعني استعطفهم بهذه الكلمة لأنه من الأقباط قوم فرعون، فيظهر لهم الحنان والنصح والشفقة. يا قومي إنما هذه أداة حصر، يعني الدنيا لا تخرج عن هذا الوصف. إنما هذه الحياة الدنيا سميت بذلك لأمرين: الأمر الأول لأنها قريبة، حياة الدنيا كما قال عز وجل: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي القريبة. فالدنيا القريبة لأن الإنسان يعيش فيها، فهي قريبة منه وسميت بهذا الاسم. في قول ثاني أيضا له وجه، هو الدنيا أي الأقل، كما يقال هذا أدنى من ذاك، أدنى يعني أقل، فهي دنيا أي دنية، يعني ناقصة بالنسبة للآخرة. وهذان القولان مثل القولين في قوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله، شبيهة بها. من دون الله أيضا في معنيان، يعني من دون الله المعنى الأول من غير الله، والمعنى الثاني من دون الله يعني أقل من الله تبارك وتعالى. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، المتاع هو ما يتمتع به قليلا ثم ينتهي، وهذه هي الحياة، مهما طالت فإنها قصيرة. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن ما مضى ينسى، فلو سألت شخصا عمره 20 سنة أو 40 أو 60 أو 80 سألته عن الماضي ماذا يقول؟ يقول كأن شيئا لم يكن، يعني ما يحس بطول العمر. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، فيها طبعا مصالح كثيرة، أن الإنسان ينسى ما فيه من الهموم والمصائب وكذا والأحزان، كموت قريب وأشياء وخسارة وكذا، وأيضا حتى لا يمل من الدنيا. فالإنسان الله عز وجل فطره على حب الحياة، مهما عاش يريد أو يحب أن يعيش أكثر، إلا ما كان عنده أمراض أو مصائب، هذا حالة استثنائية، لكن الأصل في الإنسان أنه لا يمل من الحياة. يعني لو جيت لابن 80 هل تجد قد مل؟ لا، إذا كان بصحة وعافية، بالعكس يتمنى أن يصل 90 والمئة، كلنا يكرمون كما قالت عائشة رضي الله عنه. فهذه فطرة بالإنسان، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان، حب الدنيا وطول الأمل. في الحديث الآخر: يهرم لا يزال قلب الكبير الشاب في اثنتين، الحرص على المال والحرص على العمر. هذه فطرة في الإنسان، كلما تقدم به السن أنه يحرص أكثر، يتشبث بالحياة أكثر وبالمال أكثر، فهذه فطرة. وذلك الله سبحانه وتعالى جعل له دارا لا تبيد ولا تنتهي الحياة الآخرة. قد يقول قال: أهل الجنة إذا بقوا فيها ملايين السنين ما يملون، ما يسعمون، ما يتعبون؟ جواب: لا، أن الله عز وجل فطرهم على حب الحياة، مهما عاش فإنه لا يزداد إلا تنعما، ولا يحب أن تنتهي حياته لا بموت ولا بغيره. ولذلك الله عز وجل يقول: خالدين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني لا يبغون تحولا. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، والذي خلق الإنسان وضع في هذه الشهوات، وقد عد للمؤمن نعيما يوافق فطرته. في فطرة أو شهوة التملك، في الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، كل شيء، ولكم ما تدعون يعني ما تطلبون ما تدعون به، كل ما دعا به حصل. هذا حب التملك، لأن الإنسان يحب التملك مهما ملك، حتى لو زاد عن حاجته فهو يحب المزيد، كما ثبت في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام صحيح: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. شهوة في النفس يحب أن يتملك بلا حدود. وإذا تجد الملوك والرؤساء وكذا عندهم سلطة قوية يتملكون أشياء مهولة ولا يشبعون، هذه طبيعة في الإنسان. حب النساء قوي جدا في الرجل. طيب يوم القيامة هل يدخل بهذه القوة فقط ولا تزيد؟ ما تزيد، كم يعطى قوة؟ كم؟ 100. يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. يعني هذه شهوة واحدة اليوم أهلكت كثيرا من الناس، فكيف بها إذا ضعفت إلى 100؟ والأجساد كبيرة 60 ذراعا، وصحة قوية جدا لا تقبل الهرم ولا المرض ولا الموت، حياة قوية كاملة وليس فيها نوم، لأنه لا يحتاج إلى النوم، النوم أخو الموت لأجل إزالة التعب. الجنة ليس فيها تعب وليس فيها نوم، لأن النوم يقطع الملذات، النائم لا يشعر بشيء كأنه ميت. الله سبحانه وتعالى جعل الجنة لا ينامون لأجل أن يدوم نعيمهم بالانقطاع، ولأنهم لا حاجة بهم إلى النوم. يعطى قوة 100. يقول ابن القيم رحمه الله: يجتمع للمؤمن في الجنة قوة البدن يعني قوة اللذة، تلذذ بالطعام، مع حسن الطعام ولذته ولذته، فتجتمع يجتمع الأمران، بدن قوي، شهوة قوية، والطعام في غاية اللذة، وليس فيه من لذته من حسنه من طيبه ليس فيه فضلات. يأكل أهل الجنة حتى إذا امتلأ بطنه فإنه يتجشأ كرائحة المسك، ثم يضمر بطنه ويعرق كرشح المسك، فيذهب هذا الطعام يتحول إلى مسك، فيضمر بطنه فيعود فيأكل. نسأل الله من فضله، نعيم عظيم. يعني الدنيا إذا قرنت في الآخرة ليست في شيء. قال عليه عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المستورد بشداد عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم ثم لينظر بما يرجع. كم يأخذ؟ نقطة، نقطتين، ثلاث، هذه مثال الدنيا. والبحر المتلاطم هذا نسبة أو مثل للآخرة. فأي عاقل يقدم الحياة الفانية على الباقية؟ الذي يقدمه لا عقل له. قال الله عز وجل عن الكفار: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لا يمكن للعاقل أن يقدم هذه الفانية على الآخرة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الأمور بميزان. صحيح الدنيا دنيا وفيها الأمراض والهموم والأسقام والمشاكل وكذا، لكن أيضا فيها لذات، مفطور إنسان على حبها، ففيها ملذات، فيها أموال، فيها نساء، وفيها مناصب، وفيها كذا، فهي محببة مزينة لأجل ابتلاء الامتحان. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يوضع ميزان لهذه الحياة من أجل أن يحصل الابتلاء والامتحان. ولذلك ليس الأمر لهين الإنسان يعني يترك الشهوات الدنيا المحرمة من زنا وربا وغيرها وكذا، ولا يظلم ولا يكذب ولا يغش ولا يغدر ولا كذا، ليس سهلا، يحتاج إلى قوة إيمان ويمنع نفسه من المحرمات، وهذا يحتاج توفيق وعون من الله عز وجل. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة أي الجنة هي دار الآخرة، ما بعد يوم القيامة سواء في الجنة أو في النار. الآخرة يشمل الجنة والنار، هي دار القرار، يعني لا موت ولا ارتحال ولا فناء، يبقى فيها خالدين فيها أبدا، لا تنتهي تلك الحياة، دائما أبدية زرمدية. وليس في ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر ولا حر ولا برد في الجنة، يعني الجو يكون، يقول بعض العلماء، كما بين طلوع الفجر وبيان النور، إذا بان النور قبل أن تطلع الشمس، هذا يعني أجمل جو على الإطلاق. إذا بان النور صار الدنيا يعني أسفرت جدا قبل طلوع الشمس، كان هذا جو معتدل وليس فيه شمس مؤذية وليس ظلام، أحسن ما يكون. الجنة هكذا، نور بدون شمس ولا قمر ولا صيف ولا شتاء ولا حر ولا برد، نسأل الله من فضله. وليس فيه وقت، يعني ما في ساعات، ما في ليل ونهار، اليوم السبت والأحد والاثنين وكذا والجمعة، هذه تزول. لكن بقدر يوم الجمعة كل يعني قدر أسبوع في الجنة يزورون رب العزة جل وعلا، يعني بمثابة يوم الجمعة، ويكونون صفوفا كصفوف الجمعة، كما جاء عند ابن ماجه صح الألباني أن الناس يكونون يوم بالنظر لله عز وجل كصفوف الجمعة أو كالجمعة الأول الثاني الثالث. وذاك مسعود راوي الحديث لما أتى المسجد يوم الجمعة جاء مبكرا لكن وجد ثلاثة قد سبقوه، فكأنه تحسر يعني ظن أنه الأول، فوجد ثلاثة فنظر وقال فرابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد، يحز نفسه يتمنى الأول لكن له سبق، لكن نظر قال رابع أربعة يعني ما سبق إلا ثلاثة، وما رابع أربعة من الله ببعيد، نسأل الله من فضله. فكما كانوا يأتون إلى بيت الله في يوم العيد، عيد الأسبوع الجمعة، كذلك يزورون رب العالمين في رياض الجنة في قدر يوم الجمعة، ما في أيام سبت واحد اثنين، لكن قدر الجمعة، فيرجعون إلى أهليهم فيقولون لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، سبحان الله من رؤية الله عز وجل، فيقولون قد جالسنا الجبار وحق لمن جالس الجبار أن يزداد حسنا وجمالا. الحديث في مسلم، لكن الزيادة متأكد منها في لفظ مسلم، إذا رجعوا قالوا لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، يردون عليهم ويقولون وأنتم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. لكن هنا سؤال قد يتبادر إلى الذهن فيقال، هل النساء في الجنة يرون الله تبارك وتعالى أم أن الرؤية خاصة بالرجال، لأنهم يذهبون ينظرون الله عز وجل ثم يعودون فيقول لهم أهليهم، فظهر لهم الزوجات سواء كان من أهل الدنيا أو من الحور، لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. نقول ما يلزم، هذه زيارة خاصة، وجاء في عند الترمذي لكن هذه مختلف فيه، في رجل مختلف فيه، الألباني حسنه بعض العلماء يضاعفه، ابن باز حسنه والألباني يضاعفه، أنهم يأتون في سوق في الجنة ليس يباع فيه ولا يشترى، فما أعجبه يعني فيه أشياء كثيرة معروضة، فما أعجبه من شيء إلا نقل إليه، الملائكة تنقله إلى بيته بدون بيع ولا شراء. فيعني هذا يدل على أن هذه الزيارة خاصة للمؤمنين الرجال، ولا يمنع أن النساء يرون الله عز وجل وهم في قصورهم ومساكنهم، ما يلزم هذا من هذا، لأنه سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر في ربعة الشمس وربعة النهار ليس دون سحاب، والقمر ليس دون سحاب، هذا يدل على كل يراه في مكانه بدون مزاحمة بدون مضايقة كما يرون القمر، والقمر معلوم أن كل يراه في مكانه ولا حاجة يذهب لرؤية القمر. وإن الآخرة هي دار القرار أي البقاء والدوام، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، يعني ما في مجاملة ولا في وسطات، الجزاء من جنس العمل، عمل سيئة فسرت بالشرك فسرت بالمعصية، هذا تفسير يقال على سبيل المثال، ولا في الآية عامة تشمل الشرك تشمل ما دون الشرك من المعاصي، هذا الأصل، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، يعني السيئة بالسيئة، ما تزيد ما تضاعف لكنها قد تعظم. والمكفرات هذا باب ثاني، يمكن يكون في مكفرات من الأعمال الصالحة أو التوبة أو دعاء المسلمين أو أيا كان، مكفرات كثيرة، لكن هذا هو الأصل. من عمل سيئة يعني ولم يتوب ولم يكن فيه شيء يكفر فإنه سيجزى بمثلها، سواء في الدنيا قد تعجل قد تؤخر في الآخرة. ما أجدر ذنب تعجل لصاحب العقوبة في الدنيا؟ الذنوب كثيرة، لكن في ذنوب معينة تعجل عقوبة غالبا، مثل البغي وقطيعة الرحم، البغي والظلم، دعوة المظلوم مستجابة، قطيعة الرحم هذه غالبا تعجل نسأل الله العافية في الدنيا. كذلك من الأشياء المعجلة هذه معروفة في الحديث، معروفة في أيضا الواقع، كثير من الناس يذكر قصص في هذا، وهي اليمين الغموس، من حلف يمين غموسا فالغالب أن العقوبة تعجل له في الدنيا والعياذ بالله. تعرفين قصة اللي حصلت في الجاهلية قبل الإسلام، في الرجل الذي واحد من بني هاشم خرج مع رجل ظاهر من بني سهم وكذا، فيعني صار خلاف فقتله، كان وحده في السفر ما في معه أحد، فقتله ودفنه مشى. قبل أن يموت هذا الهاشمي مر به شخص مسافر قال له لعلك تأتي الموسم، هذا ليس من أهل مكة، لكن قال إن أتيت الموسم يوما فأذهب إلى أبي طالب وقل له إن فلان قتلني في عقال ومات، فدفنه ورجع سأله قال مرض وقمت عليه وغسلته وكذا، ماذا غسلته للموم إني قمت عليه ودفنته وكذا، فصدقوا قالوا كان أهل ذلك منك، فتركوا ما شكوا. راحت الأيام لما جاء الحج، جاء هذا الرجل قدر الله سبحانه وتعالى عن حج، فنادى عن أبي طالب، دعا أبي طالب، نادى قال هذا أبو طالب، قال له بلغوا الرسالة إن فلانا يقول إن فلان قتلني في عقال. فذهب أبو طالب إلى قوم هذا الرجل وقال إن صاحبه قد قتل صاحبنا، إما أن تدوه يعني تدو الدية، وإما أن تؤذنوا بحرب، لأنهم أنكروا، فأبوا أن يدفعوا الدية وحلفوا، أو قال إما أن تؤدوا الدية أو يحلف 50 رجلا منكم، لا تؤذنوا بحرب، هذه قصة خيبر غير، قال إما أن تؤدوا الدية أو يحلف 50 رجلا منكم أنكم ما قتلتوا، فانتدب 50 ليحلف، لكن 2 من الإخوة جاءت أمهم إلى أبي طالب، هذا كله الجارية قبل السنة، قالت له يا أبا طالب إنك طلبت 100 بعير مقابل 50 يمينا، يطول كل واحد كم بعيران، كل واحد عليه بعيران، وهذا ابني فخذ بعيرين، أظن ابنه واحد، خذ بعيرين ولا تصبر يمين ابني حيث تصبر الأيمان، قبل من أخذ البعير وترك ابنها، وجاء واحد ثاني ونفس الشيء دفع بعيرين وتركه أبو طالب، 48 حلفوا. يقول ابن عباس روي الحديث، حديث صحيح البخاري، يقول ابن عباس رضي الله عنه والذي نفسي بيده ما حال الحول وفيهم عين تطرف، 48 ماتوا قبل أن يدور الحول الذين حلفوا. فهذا من قصص ثابتة صحيح البخاري، وهي واقعة في الجاهلية كيف بعد الإسلام، وقصص كثيرة، الناس كثير يقصون قصص من هذا القبيل، حلف يمين غموس تعجل له العقوبة في الدنيا، صلى الله عليه وسلم. الواجب المؤمن يحذر من الظلم، الظلم مرتفع، حقوق العباد صعبة مبناها على المشاحة، فلا تغفر، لا يغفر الله إلا باستحلال، إما أن يرد الحق أو يستحل، وإلا فإنها لا تغفر، لابد من القصاص يوم القيامة. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، هذا التأكيد أنه لا فرق بين ذكر وأنثى، فالقاعدة أنه لا يتساوى الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، مثل ماذا؟ الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام، كل الأحكام تعم إلا ما خصه الدليل. مثال أن المرأة لا تكون حاكما ولا قاضيا لا يفلح أمر قوم ولا أمر امرأة، رواه البخاري الصحيح. كذلك لا تكون إماما في الصلاة. هذه أشياء مستثنات في مسألة اختلف فيها العلماء، ويحل المرأة تجافي في السجود وتتورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية. المشهور عند كثير من فقهاء أن المرأة لا يشرع لها ذلك، لا يشرع أن تجافي إذا سجدت ولا تباعد بطنها فخذيها، قالوا لأنه أستر لها، ولا تتورك قالوا لأنه أستر لها. لكن نقول إن كانت بحضرة الرجال الأجانب مثل النساء يصلون في الحرم في مكان مكشوف في الساحات وكذا صحيح تنضم في السجود ولا تتورك كذا. أما إذا كان صلي وحدها في بيتها أو عند محارمها فنرجع إلى القاعدة. إذا قالوا لا يشرع نقول ما الدليل؟ وهنا لا يطلب منها الستر لأنها ليست بحضرة الرجال الأجانب، فنرجع إلى القاعدة ونقول الأصل تساوي الرجال والأحكام في تساوي الرجال والنساء في الأحكام. إذا قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتوني أصلي يشمل الرجال والنساء، ومن ادعى أنه لا يشمل النساء فعليه الدليل. ومن عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا شرط أنه يعني قد يعمل الكافر بعض الأعمال الصالحة مثل ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فسألت عائشة رضي الله عنها هل ينفع؟ قال لا ينفع، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رواه مسلم. فالكافر قد يعمل أعمال صالحة من صدقة من بر والدين وكذا تفريج كربات ولكنه لا يقبل. طيب هل له جزاء ولا ما يجزى أبدا؟ أبدا في الدنيا يجازى. جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحين عليه الصلاة والسلام إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا. لكن لو عمل رياء وسمعة ما يجزى لأنه ما عمل لله، لكن إذا عمل لله فإنه يعجل له الجزاء في الدنيا من الصحة الرزق كذا أشياء محبوبة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل الله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم أحد شيئا. طيب قد يقول قال في كفار ما لو عندهم خير أبدا مش أشرار على طول، ما يطعمون مساكين ولا يبرون والدين ولا شيء، ومع ذلك عندهم أموال وعندهم جاه وعندهم صحة وكذا، فكيف أعطوا وهم لم يعملوا صالحا؟ في إشكال؟ بل ما في إشكال، هذا إيش جوابه؟ نقول هذا استدراج ليس عطاهم برضا، ابتلاء. الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب، لكن من عمل صالحا يعطى جزاء لا بد أن يعطى، هذا يعني ما يتخلف. كل كافر عمل صالحا لله فإن الله عز وجل لا يظلمه، يعطيه أجره في الدنيا. أما من لم يعمل صالحا فقد يعطيه ابتلاء مع بغضه له، وقد لا يعطيه لأنه لا يستحق. فهذا لا إشكال فيه أنه من باب الاستدراج. الله سبحانه وتعالى يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أمة واحدة يعني إيش؟ على الكفر ولا على الإسلام؟ على الكفر. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذا المانع، الله عز وجل يخبر أنه لولا أن يكون الناس كلهم على الكفر شدة محبتهم للدنيا لفتح الله على الكفار، كل كفار يفتح عنهم ويمسكه عن المؤمنين، ما يعطيهم إلا ما قدر ما يعيشون به، ولكن هذا سيكون فتنة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب لأن لا يكفر الناس، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا من أحب. أسأل الله أن يجعلنا من أحبابه. من عمل صالح من ذكر أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يدخلون الجنة هل بحساب ولا بغير حساب؟ بعد الدخول بغير حساب، لكن الدخول هل الآية يفهم منها أنهم يدخلون بعد الحساب ولا يدخلون بغير حساب؟ نقول إيش؟ الآية ما يفهم منها لا هذا ولا هذا، إنما هو خبر عن منتهى الحال والمآل للمؤمن. المؤمن مآله إلى الجنة سواء حوسب أم لم يحاسب على حسب حاله. من المؤمنين من يكون عنده ذنوب حاسب عليها، منهم من يكون ليس عنده ذنوب فيدخل بغير حساب ولا عذاب، صلى الله جعلنا منهم. إذن كل آية فيها دخول الجنة، ذكر دخول الجنة، هذا لا يفهم منه لا هذا ولا هذا، هذا خبر عن المآل بغض النظر عن الدخول. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كثير من الناس يفهم هذا الحديث فهم غير صحيح، يظن أنه إذا قال لا إله ختم بلا إله إلا الله ثم مات أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا ما يفهم من الحديث. دخل الجنة أنه مات على التوحيد فلا بد أن يدخل الجنة، لكن قد يكون أصحاب الكبائر وليس عنده مكفرات فيستحق أن يعذب في القبر ولا في البرزخ، يعني في ولا بعد القيامة قبل دخول الجنة على حسب حاله. وإذا جاءت رواية عند أبي داود، أظن عند أبي داود: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوم من الأيام وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. أبحث أبو عبد الرحمن الأول ما بحث، وجدت شيئا الأول؟
لا
أنا صحيح. طيب شلنا هذا ودخل الجنة يوم من الأيام وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، لأن هذه الرواية واضحة أنه يدخل الجنة لكن قد يصيبه، فلا يلزم من قولي دخل الجنة أنه بغير حساب ولا عذاب. وذلك لما أراد عليه الصلاة والسلام هذا الحال بينه: 70,000 من أمتي يدخل الجنة بغير، معهم 70,000 لما رأى أمته عرضت عليه، قال: ومعهم أو منهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وصفهم بهذا الوصف وحدد العدد 70,000، فهؤلاء يعني هم في الرتبة العالية، وليس كل مؤمن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، هذه فسرت بتفسيرين كلاهما صحيح. الأول يرزقون فيها بغير حساب يعني لا يقتر عليهم، إنما يرزقون بغير محاسبة يعني بغير عد، بغير عد يعني الفاكهة ما تعد ولا تحصى، ما يأتيهم قدر معين معدود محدود، لا، الرزق وفير مفتوح، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. فالرزق وفير ومفتوح، يأكل ما شاء ويختار ما شاء، خلاف الدنيا فإنه يكون بقدر. هذا معنى الأول. المعنى الثاني بغير حساب أنهم لا تبعة عليهم بعد الأكل، خلاف الدنيا إنسان إذا أكل في مطعم ولا شيء فإنه لا بد أن يحاسب، إذا أكل يعد عليه، عندك 1، 2، 3 الحساب كذا، فلا بد أن يدفع الثمن. لكن في الآخرة في الجنة يأكلون بغير تبعة، ما يطالبون بشيء، وكلها صحيحة، هم يأكلون أكلا كثيرا بدون عد، وإذا أكلوا لا يطلب منهم أن يدفع شيئا أو يكون مقابل شيء، لا في عبادة ولا في عمل ولا مال يدفعونه، يأكلون بغير حساب. صلى الله عليه وسلم. نعم. اللي دخل الجنة وإن أصابه، اقرأ علينا.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول المتقون لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه.
أحسن، دخل الجنة يوما من الدهر. إيه بس بدون الزيادة هذه، بدون الزيادة هذه. في أحد صححه شيء؟
نعم،
الشيخ. طيب، إذن هذه الزيادة وهذه الرواية عند ابن حبان. ابن حبان اشترط الصحة لكن أحيانا ما يقبل لأنه يوثق المجاهيل، مشهور ابن حبان من لم يكن فيه جرح فإنه يوثقه، وجمهور المحدثين يخالفونه في هذا، يعني هو يجعل أن الأصل في الراوي العدالة ما لم يجرح فيوثق من لم يجرح، وبهذا وثق أداة كبيرة. وذلك يقولون ابن حبان يوثق المجاهيل، يعني مجهول الحال ما يعرف له تزكية ويوثقه، فخالفوا في هذا. ولذلك في حديث كثيرة عند ابن حبان يردها العلماء يضعفونها، فيعني ما يسلم أنه في صحيح ابن حبان يعني صحيح، لابد أن ينظر في من صحح.
الحديث الذي قبله خرجه بدور الترمذي جلسنا ربنا الجبار وعلى
الدار، ها
الزيادة هذه على الدار
إيه، وحق لمن جالس الجبار على من الدار قطني فيه شدة، شو ما في أحد ضعف غيره الدار قطني يعني فيه شدة. تعرفون الأئمة يقال فيهم متشددون ومتساهلون مثل الترمذي في التحسين وابن حبان وأمثالهم، وفيه متوسطون مثل الإمام أحمد بن حنبل وأمثاله، الدار قطني فيه نوع شدة. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تعجب من حالهم، ما لي يعني كيف أنا أدعوكم إلى النجاة بأيسر طريق وبأسهل عمل، توحيد الفطرة والعمل الصالح سهل، الصلاة والزكاة والصيام أمور سهلة محببة للنفوس إذا هدى الله العبد، وتدعونني إلى النار، هل في عاقل يأبى الجنة ويختار النار؟ فيتعجب من حالهم. نقول نعم حالهم عجيب لأن الله لم يوفقهم تبارك وتعالى. قال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وكذلك قومه صدهم الله عن السبيل بسبب كفرهم وعنادهم. تدعونني لأكفر بالله أي بعبادة فرعون وأشرك به ما ليس لي به علم، يعني هذه صفة كاشفة كما سبق معنا كثيرا، أنه لا علم للمشرك على شيء لا يمكن يقيم حجة أو برهان على صحة الشرك، فهذه صفة كاشفة تبين الحال حال المشرك وأنه ليس عنده علم. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، ترغيب وترهيب، العزيز القوي الذي إن لم تؤمنوا أهلككم بعزته وقوته، الغفار صيغة مبالغة كثير المغفرة، إن تبتم غفر لكم، فهو يرغبهم في التوبة ويحذرهم من البقاء على الكفر. لا جرم يعني لا شك ولا ريب أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. ما معنى دعوة؟ الدعوة معناها إيش؟ الدعاء. الدعوة يعني تطلق من الكلمات تطلق على الدعاء، ولكم فيها ما تدعون، ودعوة دعواهم فيها سبحانك اللهم أي دعاؤهم، فالدعوة والدعوة كلها بمعنى الدعاء. ليس له دعوة يعني أنه لا يستحق أن يدعى لأنه لا يملك شيئا، تدعوه ماذا؟ تقول اغفر لي ما يملك، تقول ارزقني ما يملك لأنه مخلوق لا يملك شيئا، فهذا يعني دليل عقلي على بطلان الشرك، أنك تدعو مخلوقا مثلك أو أحيانا يكون أقل منك، أنت حي وميت جماد ولا إنسان قد مات، فالحي أكمل من الميت وأقدر على كثير من الأمور، الميت لا يملك شيئا، لا يملك لنفسه نفع ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ فهذا يعني إقامة أدلة عقلية على بطلان الشرك صحة التوحيد، ولكن المشرك لا عقل له. لا جرم يعني لا شك ولا ريب، كل عاقل يسلم بهذا، أنما تدعونني إليه وعبادة فرعون، وكذلك فرعون صنع لهم آلهة صغيرة من البقر يعبدونها، ولذلك قال تعالى عن قوم فرعون قالوا أتذر موسى ومن معه ليفسدوا في الأرض ويذروا آلهتك، الآلهة التي أمر فرعون بصنعها تماثيل من بقر وأمرهم بعبادتها وقال أنا ربكم الأعلى، يعني هذه أرباب لكن أنا الرب الأعلى، يعني أنا ربكم ورب هذه الآلهة. ولذلك لما نشأوا على عبادة البقر صنع لهم السامري العجل، فلما صنع لهم العجل ودعاهم لعبادته عبدوه مباشرة بدون تردد، لأنهم تعودوا على عبادة البقر قبل أن يبعث موسى عليه السلام، فلما دعاهم وجدهم جاهزين لعبادة العجل. ثم كان فيه فتنة، العجل هذا الذي صنعه السامري صنعه من أي مادة؟ من الذهب، كان معهم حلي فرمى الحلي اللي معه ورمى قوم موسى الحلي فجمعه فصنع منه العجل. يمكن السامري هذا كان يصنع البقر في عهد فرعون، عنده خبرة في صناعة البقر، فصنع لهم مثال عجل من ذهب. طيب هذا العجل حي ولا ميت؟ حينما دعاهم لعبادته هل هو عجل جماد من ذهب ولا تحول إلى عجل حي؟ ها؟ يعني ظاهر الآيات أنه صار حيا، ولذلك يقول بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول. من هو الرسول؟ جبريل عليه السلام. فنبذتها أي ألقيتها على ماذا؟ على العجل المصنوع من الذهب جماد إلى الآن، فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. لما ألقى عليه القبضة من تراب تحول إلى عجل حقيقي له خوار، وهذا هو المذكور في الآية، فأخرج لهم عجلا جسدا، يعني حقيقيا لو جسد، عجلا جسدا له خوار. لكن اللي يقولون إنه من ذهب ولم يتحول إلى عجل حي قالوا له خوار، أولوها بتأويل بعيد جدا، قالوا جعل له فتحة من الفم، يعني فمه مفتوح ما خلاه مسكر، فمه مفتوح واستقبل به الهواء فصار يدخل من فمه ويأخذ من دبره فيصير له صوت. هل صوت الهواء يسمى خوار؟ ما يسمى خوار، صوت الهواء معروف إذا مر شيء مجوف كذا يصير له صرير، لكن ما يسمى خوار. فالخوار أصلا يطلق على ماذا؟ على صوت البقر معروف، فهذا حي له خوار كالبقر حي. ولذلك مما يدل عليه قال أفلا يرون ألا يملك لهم ألا يرجع إليهم قولا. الله عز وجل بيّن لهم أنه لا يستحق العبادة لأنه لا يرجع إليهم قولا. هذا وش هفهم منه؟ أنه حيوان حي ولا جماد؟ أنه حيوان حي، لو كان جمادا لقال أو ألم يروا أنه جماد أو أنه لا حياة فيه، لكن قال أو لم يروا ألا يرجع ها؟ ألا يرجع إليهم قولا، يعني ما يتكلم. الله عز وجل عابه بأنه لا يتكلم. طيب لو كان جمادا لكان العيب أكثر ولا أقل؟ لكان العيب أكثر، فلعابه بكون جماد، فلما عدل عن العيب الأكبر إلى العيب الأصغر دل على عدم وجود العيب الأكبر، لأن المقام مقام إنكار الشرك وتقرير التوحيد، فكيف يعدل عن العيب الأكبر إلى العيب الأصغر؟ فهذا يدل على عدم وجود العيب الأكبر، يعني أنه ليس بجماد، وإنما هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر هذه الأدلة. فهي إذا جمعنا هذه الآيات يتبين أنه عجل، وأيضا ما يؤكدها أنه قال قال موسى عليه السلام لننسفنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. لو أحرق شخص ذهبا هل ينسف في البحر ولا لا؟ ما ينسف الذهب، إذا أحرق وش يصير؟ يذوب، سر سائل. إذا ذاب الذهب هل يذر في البحر؟ ما يذر، يذوب وبعدين يتجمد سريعا. ولذلك اللي قالوا أنه ذهب أيضا أول هذه قالوا لنحرقنه ثم لنبرده بالمبارد حتى يصير فتاتا ثم يذروه في البحر. سبحان الله، هل البرد هذا مذكور في الآية؟ مو مذكور. منين جبتوا البرد؟ الله قلنا نحرقنه ثم لننسفنه. ذكر اثنين، تحريق والنسف. فإذا كان عجلة من لحم ودم وحرق، وش يصير؟ يصير رمادا. لا، يصير رماد، هو الذي يذر في البحر. أما الذهب فلا يذر في البحر. كلمة البرد هذه ليس عليه دليل، وإنما هو من أجل الاعتقاد الذي اعتقد. وهذا يذكره شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا، يقول: من اعتقد قبل أن يستدل فإنه سيلوي علاقة النصوص لتوافق معتقده، وهذا من أعظم ما يصد الناس عن الحق، أن يكون عنده اعتقاد سابق تقليدا لإمام أو شيخ من المشايخ، فيكون هذا القول ترسخ في ذهنه من قديم. فإذا جاء النصوص وجد نصا يخالف معتقده فإنه يتكلف في تأويله، هذا يسمى لي الأعناق لتوافق ما عندهم اعتقاد سابق. فالواجب على المؤمن أن يرد إلى النصوص بقلب صافي، ليس باعتقاد مسبق، ويدور مع النص حيث دار، لكن بالفهم الصحيح. القرآن يفهم، تفسر القرآن بالقرآن، بيقول الصحابة، بيقول التابعين، بالسنة، حتى يفهموا فهما صحيحا. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني لأكفر بالله، لا جرم أن ما تدعون إليه ليس له دعوة، أي لا يستحق الدعاء والعبادة، والدعاء والعبادة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، يعني لا يملك نفعا لا في الدنيا شفاء مريض أو تفريج كربة، وكذلك في الآخرة لا يملك جنة ولا نار ولا يجزي بشيء. وأن مردنا إلى الله، الله هو المالك سبحانه وتعالى، مالك للدنيا والآخرة، هو الذي يجزي عباده بما عملوا. وأن المسرفين، أي المشركين الذين تعدوا الحد وأشركوا بالله، هم أصحاب النار، أي المخلدون فيها. فستذكرون ما أقول لكم، يعني توعدهم، يعني إن كذبتموني الآن ستذكرون بعد الموت، إذا دخلتم النار تذكرتم ما أقول لكم. وأفوض أمري إلى الله. إيش معنى أفوض؟ يعني أرد أمري إلى الله، يعني توكل عليه. فهنا يرد سؤال: هل التوكل بمعنى، هل التوفيض بمعنى التوكل أم لا؟ هذه ممتازة الدرس القادم. وباختصار، في فرق بين التوفيض والتوكل. ولذلك يجوز أن يقول شخص: أنا فوضت فلانا في كذا، يجوز. لكن ما يقول: أنا توكلت على فلانا في كذا. فبينهم فرق، ذكر ابن القيم رحمه الله في شرح مدارج السالكين، نذكره إن شاء الله الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.